الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أجدد الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات عبر هذه النافذة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافذة خير وعلم وبركة وإحسان. وما زلنا مع هذه الأمسيات المباركة بإذن الله عز وجل في رحاب الآيات القرآنية التي تتحدث عن سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم والعهد المكي وما كان فيه من أحداث عظام ومواقف جسام. وقد أخذنا في اللقاءات السابقة ما يتعلق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحادثة العظيمة وهي حادثة شق الصدر وإشارة القرآن إلى ذلك. اليوم الكلام عن حال العرب في تلك الأيام قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا فيه من أنواع من الانحرافات سواء العقدية أو الأخلاقية أو الاجتماعية. ولذلك يعني ذكر الله عز وجل طرفا من هذه المظاهر في آيات كثيرة. ففي الجوانب العقدية يعني آيات كثيرة جدا تتحدث عن شركهم، ومن ذلك مظهر من مظاهر هذا الشرك في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، وغير من الآيات الكثيرة. فهذه الآية تبين أنهم يعني خصوا بعض هذه الأنعام والخلق والأصنام بأشياء، فقالوا هذه لهم وهذه لله، وما كان لهذه الأصنام ما كان لله عز وجل يصل إلى هذه الأصنام، يعني جعلوا حق الله عز وجل واصلا إلى هذه الأصنام، وجعلوا حق الأصنام خاصا بهم لا يصل إلى الله. وحتى في هذا الشرك لم تكن قسمتهم على وجهها، مع أن الشرك هو في الأصل هو ظلم وحيف وحيد عن الحق، فالله عز وجل هو المستحق لكل شيء وهو خالق كل شيء وهو المعبود بحق دون ما سواه. فلذلك يعني هذا مظهر من المظاهر العقدية، ومعلوم أنهم يعني اتخذوا هذه الأصنام وكانوا يستغيثون بها واتخذوا من دون الله شفعاء. وقال الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بأنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن المظاهر الشركية واضحة وظاهرة، ويكفي أنهم دنسوا هذا البيت بجعل الأصنام حولهم. وأما الجوانب الاجتماعية فأيضا كان عندهم حرفات، ومنها ما ذكره الله عز وجل في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما فعلوه في جاهليتهم وفي شركهم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهم مع ذلك كانوا يرثون زوجة الأب ويتزوجونها ويسمونه نكاح المقت، يعني هم يعلمون أن هذا النكاح فيه ما فيه، ولذلك جاء تحريمه في هذه الشريعة الغراء التي أعطت كل ذي حق حقه ونظمت هذه العلائق بغاية الإحكام لتتم يعني مصالح الناس. أيضا في الجوانب الأخلاقية يعني كان من أعظم ما قاموا به هو ذلكم الخلق المشين، وهو قتل أولادهم، كما قال الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أراد أن يعرف سفه العرب يعني في هذه الحقبة قال فليقرأ قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. هذه الخصلة الاجتماعية الأخلاقية الذميمة وهي الاعتداء، وهي صورة من صور الاعتداء، الاعتداء على الأنفس البريئة التي لا ذنب لها. لذلك الله عز وجل عاتبهم بذلك وقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ونحن قلنا توجيه السؤال للموءودة فيه معاني عظيمة جدا، وإذا الموءودة سئلت من كل جانب ستسأل، وكأن هذا الأمر مستنكر عند الجميع وسيأتي السؤال من كل جهة. ولذلك سئلت على البناء المجهول سيسأل الجميع هذا السؤال: بأي ذنب قتلت؟ فإذا هو مستنكر عند الجميع، وبل عند الخلق بفطرهم جميعا، بالإضافة إلى سؤال الله عز وجل لجميع الخلائق. ف فأيضا إذا الموءودة سئلت لماذا تسأل هي؟ قلنا تشنيعا بذاك الفاعل وإعراضا عنه وبيان لي أنه لا حجة له مهما أتى بشبهات وبتلمسات، فهي حجج داحضة ولا يمكن أن تكون سببا أو علة أو عذرا له في أن يفعل هذه الفعلة، يأتي بهذه البنت ثم يضعها ويدفنها. فلذلك سميت موؤودة، والوأد مأخوذ من القطع أو من الإثقال، وأذى الشيء قطعه أو أثقله، لذلك الشاعر قال ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملنا حديدا، وإيدا يعني ثقيلة، فالثقل لأنها تثقل بهذه الحجارة والتراب حتى تموت. فإذا هذا مظهر من المظاهر الأخلاقية التي هي من غاية ما ينافي فطر الإنسان وطبيعتهم ورحمتهم. وطبعا الوأد لم يكن في جميع قبائل العرب، وإنما كان في بعض القبائل، وغالبا ما يكون في القبائل الضعيفة، لذلك القبائل القوية كقبائل قريش لم يكن مشهورا ذلك. يعني حتى القصة التي تروى عن عمر الخطاب أنه وأد ابنته ومسحت الغبار عن لحيته، هذه القصة لا تثبت ولا يصح إسنادها، لأن أصلا قبيلة عمر كانت من القبائل القوية، والوأد يلجأ إليه الضعاف، يخافون يعني الفقر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو يخافون أن تسبى هذه النساء فيلحقهم العار، فلذلك كان هذا ليس عن جميع القبائل. حتى ما يتساءل بعض ويقول طيب كيف أنجبوا، من وين جاء النسل عندهم؟ لا، هذا كان عند البعض وفي حالات الضعف ولم يكن عند الجميع، ومع ذلك جاء هذا الإنكار العظيم لأنه يتنافى كما قلنا مع الفطرة والرحمة. إذن هذه الحالة هي التي وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك كان هناك بعض الأحناف، يعني من هم على الفطرة والحنيفية، مثل قس بن ساعد الذي كان يعظهم في الأسواق ويذكرهم بالآخرة، ومثل زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل العظيم الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبعث أمة يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان ينهاهم عن الشرك ويذكرهم بالآخرة ويحيي الموؤودة، هذا الشاهد عندنا، يحيي الموؤودة يعني يذهب ويفتديها من وائدها ويأخذها ويربيها إلى أن تكبر، فكان عمله عظيما ولذلك جاءت هذه البشرى له. وكذلك جاءته بشرى عظيمة جدا، وهي أن يخلد ذكره بأن يكون ابنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو عندنا زيد بن عمرو النفيل، عندنا العشرة من؟
سعد.
أيوة، لا سعد سعيد. الثاني سعيد، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن هذا ابن زيد بن عمرو النفيل، وسعيد أحد العشرة وجاء من هذا النسل، فهذه أيضا كرامة أخرى لزيد بن عمرو ابن نفيل، وإن شاء الله نتابع بعد الفاصل ما يتعلق بهذه المسألة. إذن تحدثنا عن بعض الحنفاء كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو النفيل وما حصل له من كرامة عظيمة، وأن سعيدا وهو ابنه أحد العشر المبشرين بالجنة. وأيضا كان من هؤلاء الحنفاء ورقة بن نوفل، فإنه كان يعني يقرأ الكتب السابقة ويعلم أن هناك رسالات وأن هناك التوحيد، لذلك ورقة بن نوفل هو يعتبر ممن بشر بالجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإن له جنة أو جنتين، فإذا لأنه عزم على نصرتي وعزم على اتباعي، قال لو كنت فيها شابا جذعا لأنصرنك إذ يخرجك قومك، يعني أنا سأكون معك، فهذه تسمى العزم أو الكناية مع النية، وهذه أحد صور الدخول في الإسلام. يعني الآن لو ذهبت إلى الغرب واحد قال لك أنا أريد أن أصبح مسلم، أنا الآن معك مسلم، ولم ينطق بالشهادتين ثم مات، فهذا يعتبر مسلم لأنه كنا وعزم على الدخول في الإسلام
ولو لم يتلفظ،
ولو لم يقل الشهادتين، مدام حال بينه وبين الشهادتين حائل، مات مثلا، كذلك ورقة بن نوفل يعني عرف وقال هذا هو الناموس وعرف أن قومه سيخرجوه، وقال لو كنت فيها شابا لأنصرنك. ثم خالت عائشة فلم ينشب أن مات، فلم يعرف تفاصيل كيف يدخل، فلذلك اعتبر مسلما. وهذا أصل من الأصول أن الإسلام يثبت للشخص إما بالنطق بالشهادتين أو بالعزم والكناية مع النية أو بالإتيان بشعيرة ظاهرة. يعني لو صلى معنا واحد الآن ثم خرج فمات هو مسلم طبعا ما لم يتبين خلافه. نحن لا نتكلم عن الإطلاق، يعني هذه إحدى علامات ثبوت عقد الإسلام وترتب أثر الإسلام على الشخص، واضح؟ فإذا هؤلاء من الحنفاء فكانوا يعني يقللون شيئا مما ينتشر من فساد المشركين في الجوانب العقدية والاجتماعية والأخلاقية. هناك جانب آخر وهو وجود بقايا من أهل الكتاب، وكانوا يعرفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل ويبشرون بها، فقد قال حسان بن ثابت إني شاب يفع، يعني يافع وأعقل كل ما أسمع، إذ خرج يهودي من إحدى حصونهم، كان عندهم حصون في المدينة، وهو يصرخ ويقول خرج نجم أحمد الذي ولد به. شوف قبل البعثة ويعرف أن معناها أحمد الذي بشر به الأنبياء، قد طلع نجمه هذا الحديث حسن وهو في صحيح السير الألباني. وأيضا أسامة بن زيد قال أخبرني زيد بن عمرو بن نفيل هذا أنه علم يعني من أهل الكتاب، قال أنه قد طلع نجم أحمد وسيخرج نبي، فإن خرج فصدقه. هذا أسامة بن زيد
ليس من الغيبيات،
لا، هذه من أخبار الأنبياء السابقين. نحن ذكرنا في اللقاءات السابقة أن الأنبياء بشروا في كتبهم، فهذه موجودة عند الكتب التي لم تحرف، موجودة في الكتب عندهم.
كيف يعرفون أن نجمه طلع؟
نعم، موجودة علاماته، لذلك يعني نزل القرآن ببيان حال هؤلاء. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وطبعا الوصف الدقيق بالتشبيه بأبنائهم فيه دلالات عظيمة أنها ليست معرفة نظرية بل معرفة نظرية وعاطفية أيضا. يعني كما أن الإنسان بعاطفته وبفطرته يعرف ابنه، كذلك هؤلاء بفطرتهم بالإضافة إلى معارفهم وما جاء في كتبهم وأخبار أنبيائهم من صفاته أيضا عندهم بفطرته. لكن وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، لذلك سيأتينا مواقفهم المخزية بعد ذلك مع أنهم كانوا يبشرون به. والله عز وجل قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يقولون للذين كفروا سيأتينا نبي ويستفتحون، يعني أنهم سيقولون سننتصر عليكم مع هذا النبي، ويقولون بأننا سننتصر عليكم وسنكون مع هذا النبي. فلما جاء بعد ذلك هم كفروا. فلذلك معاذ رضي الله عنه وغيره كانوا يقولون لهم يعني أنتم كنتم تستفتحون علينا، فالآن لما جاء النبي لا تؤمنون؟ قالوا لا نعرفه. فلذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات، وهذا يعني بإسناد حسن كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهو في كتب التفسير. فإذا كان عندهم معرفة، ولكن للأسف يعني تنكبوا هذه المعرفة وتنكروها، ولذلك حكم عليهم بأنهم مغضوب عليهم هم اليهود. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق ثم جحدوه، وأما من لم يعرف الحق فهو ضل عن الطريق، وأما من عرف الحق وجحده فهو مغضوب عليه. والمؤمن يستعيذ من هذين الطريقين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهو ضلال العمل ولا الضالين. هناك ضلال العلم وهنا ولا الضالين ضلال العمل. ضلال العلم بأن تجحده وأن لا تعمل به، وضلال العمل بأن تعمل بلا علم. فأولئك ضلوا حيث جحدوا بعلم، وهؤلاء ضلوا حيث عبدوا بجهل. فلذلك هذه الآيات تدل على واقع ما كان عليه العرب من مشركين وأنواع من الشرك ومن حنفاء ومن كتابيين، بعضهم أسلم كما سيأتي كعبد الله بن سلام وغيره، وبعضهم تنكب ذلك وتنكره كما سيأتي. وكل هذا الواقع نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المؤمن يعني قدر المعاناة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإصلاح هؤلاء ولجمع قلوبهم بتوفيق الله وهداه ولقطع الطريق أمام هذه المظاهر سواء الشركية أو الاجتماعية أو الأخلاقية ولتجفيف كل ينبوع يصب فيها وكذلك لتجفيف كل يعني مياه آسنة يعني تحتضن مثل هذه الأرجاس والأنجاس. هذا كله يعني حينما تعيش معه ثم تنظر إلى نور الرسالة وهو يضيء في مكة المكرمة بل وفي أقطار الأرض تعلم بعد ذلك كيف يعني هدى الله عز وجل واختار رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون هو الرحمة للعالمين وخاتم المرسلين ليحقق ما أمره الله عز وجل به من البلاغ المبين.
دكتور سلامك الله. يعني قد يقول قائل ما الفائدة من كثرة ذكر وسرد يعني أحوال قريش السيئة أو عاداتهم الجاهلية في القرآن؟
نعم نحن طبعا ذكرنا جملة من الآيات وهناك آيات كثيرة في هذا والحكم في هذا كثيرة. أولا ليستشعر المؤمن النعمة التي هو فيها يعني حينما يعلم كيف كان أولئك من أنواع المنكرات والفواحش والاعتداء والقتل وجوانب كثيرة جدا مما ينافي فطرة الإنسان ثم كيف انقلب الحال فيستشعر النعمة ولذلك بضدها تتميز الأشياء مثل ما قال الشاعر ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الأشياء يعني هذا الشر يعني يميز لك الخير ويمحضه. لذلك قال يعني حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة الشر مفصلة ومعرفة الخير مفصلة من أعلى مراتب الولاية مثل ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أعلى درجات الولاية معرفة الخير مفصلة ومعرفة الشر مفصلة. لذلك كان الصحابة من أعظم الأولياء لأنهم عرفوا الشر مفصلة وعرفوا الخير مفصلة. فهذه حكمة عظيمة وكذلك لنستشعر الجهاد العظيم الذي قام به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك لنستشعر عظمة هذه الرسالة وهذا الوحي الذي غير هذه النفوس. يعني كيف غير هذه النفوس يعني وكما قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالقلوب تغيرت بهذا الوحي فانعكس هذا التغير على كل هذه التصرفات التي كانت هي ظلمات بعضها فوق بعض. فهذه كلها حكم جليلة وعظيمة والوقفات في هذا الباب كثيرة جدا لكن هي إشارات كما قلت وإضاءات لنستشعر البيئة ثم بعد ذلك لننظر إلى النور المبين الذي اخترق دياجير الظلمات وذلك يعني المركب أو السفينة النجاة التي نخرت هذا العباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعني يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ولكم جميعا خالص الدعاء وعاطر الثناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.